والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وزاد المعاد في هذه خير العباد العلامة ابن القيم رحمه الله. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع له بعد. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: فصل. وفي هذا الشهر بعينه، وهو صفر من السنة الرابعة، كانت وقعة بئر معونة. وملخصها أن أبا براء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام، فلم يسلم ولم يبعد، فقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. فقال: إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال أبو براء: أنا جار لهم. فبعث معه 40 رجلا في قول ابن إسحاق، وفي الصحيح أنهم كانوا 70، والذي في الصحيح هو الصحيح. وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة الملقب
أنهم كانوا 70. ابن إسحاق قال كانوا 40، وفي الصحيح أنهم كانوا 70، والذي في الصحيح هو الصحيح. نعم.
وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة الملقب بالمعنق ليموت، وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرائهم. فصاروا حتى نزلوا بئر معونة، وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، فنزلوا هناك. ثم بعثوا حرام بن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل.
ثم بعثوا
حرام بن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلم ينظر فيه، وأمر رجلا فطعنه بالحربة من خلفه، فلما أنفذها فيه ورأى الدم قال: فزت ورب الكعبة. ثم استنفر
عدو الله، مع أنه لم يكن من العادة قتل الرسل. نعم.
ثم استنفذ عدو الله لفوره،
فلم ينظر فيه، وأمر رجلا فطعنه بالحربة من خلفه، فلما أنفذ فيه وراء الدم وقال: فزت ورب الكعبة. حرام بن ملحان أخو أم سليم رضي الله عنه.
ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين، فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء. فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وزكوان، فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد ابن النجار، فإنه ارتث بين القتلى. فعاش
عصية عصت الله ورسوله ورعل وذكوان، فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقاتلوا حتى قتلوا عن آخره
إلا كعب بن زيد بن النجار، فإنه ارتث بين القتلى، فعاش حتى قتل يوم الخندق. وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة بن عامر في صرح المسلمين، فرأي الطيرة تحوم على موضع الوقعة، فنزل المنذر بن محمد فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه. وأسر عمرو بن أمية الضمري، فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمه. ورجع عمرو عن ابن أمية، فلما كان بالقرقرة من سدر قناة نزل في ظل شجرة، وجاء رجلان من بني كلاب فنزل معه، فلما نام فتك بهما عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأرا من أصحابه، وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به.
سبحان الله. فقتلهما خطأ. نعم.
فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، فقال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما. فكان هذا سبب غزوة بني النضير، فإنه خرج إليهم ليعينوه في ديتهما لما بينه وبينهم من الحلف، فقالوا: نعم. وجلس هو وأبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه، فاجتمع اليهود وتشاوروا وقالوا: من رجل يلقي على محمد هذه الرحى فيقتله؟ فانبعث أشقاها عمرو بن جحاش لعنه الله، ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله يعلمه بما هم به. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقته راجعا إلى المدينة، ثم تجهز وخرج بنفسه لحربهم، فحاصرهم 6 ليال، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وذلك في ربيع الأول. قال ابن حزم: وحينئذ حرمت الخمر، ونزلوا على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح، ويرحلون من ديارهم. فترحل أكابرهم كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق إلى خيبر، وذهبت طائفة منهم إلى الشام، وأسلم منهم رجلان فقط: يمين بن عمرو وأبو سعد بن وهب. فأحرز أموالهما، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير بين المهاجرين الأولين خاصة، لأنها كانت مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما. وفي هذه الغزوة نزلت سورة الحشر، هذا الذي ذكرناه والصحيح عند أهل المغازي والسير. وزعم محمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر بستة أشهر، وهذا وهم منه أو غلط عليه، بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد أحد، والتي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع، وقريزة بعد الخندق، وخيبر بعد الحديبية.
هذه الثلاث طوائف، فغزوة بني قينقاع التي كانت بعد بدر بستة أشهر، غزوة بني قينقاع ورحلوا من المدينة، قريظة كانت بعد الخندق لما خانوا النبي صلى الله عليه وسلم، خانوا العهد واتفقوا مع الأحزاب بعد الخندق، وخيبر كانت بعد الحديبية. نعم، وبنو النضير كانوا بعد أحد، يبقى بنو النضير بعد بين قينقاع بعد بدر، والنضير بعد أحد، وقريظة بعد خيبر، وخيبر بعد الحديبية. نعم.
وكان له مع اليهود أربع غزوات، أولها غزوة بني قينقاع بعد بدر، والثانية بني النضير بعد أحد، والثالثة قريظة بعد الخندق، والرابعة خيبر بعد الحديبية.
هذه تحفظ تاريخ اليهود، وكلها هذا، وهم الذين يبدأون بالغدر والخيانة ونقض العهود، ليس النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن اليهود كانوا ولا يزالون وسيبقون قوم بهت أهل غدر لا تطمئن لهم لعهد أبدا أبدا. طب هل معنى ذلك أن ما يجوز أن نعاهدهم؟ إذا رأى الإمام المصلحة في عديم ليخفف ضررا ويكف شرا أو كذا مع وضعه في حسبان أنهم سيغدرون فليفعل ذلك، إنما لابد أن يكون عندنا عقيدة أن هؤلاء ليس لهم عهد ولا ذمة، إذا وجدوا فرصة فإنهم سينقضون، لكن طالما فيهم ضعف فإنهم سيصبرون. يعني قد يقول قائل لنا مع هؤلاء مثلا يعني أكثر من 50 سنة من بعد حرب أكتوبر عهد وكذا، وما ورد يعني أنه لأننا والحمد لله أقوياء بجواره وسيخسرون لو دخلوا معه، إنما هؤلاء لو تمكنوا لأبدون. فالمانع من نقض العهد مراعاة مصلحة معينة، ليس حفاظا على اليهود. اليهود لا يعرفون الوفاء بالعهود ولا بالعقود، ما يعرفون هذا أصلا. فإذا هذا حاله بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، يهود خيبر، بني قينقاع أجلاهم النبي، هذا كان بعد بدر، النضير كان هذا بعد أحد، وقريظة كانت بعد الخندق، وخيبر كانت بعد الحديبية. نعم. لا، هم اللي أحرزوا، فأحرزا أموالهما، لا فأحرزا أموالهما. نعم.
قال لما ابن القيم فصل، وقنط رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونة بعد الركوع، ثم تركه لما جاءوا تائبين مسلمين. قال فصل، ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة نجد، فخرج في جماد الأولى من السنة الرابعة، وقيل في المحرم، يريد محارب وبني ثعلب بن سعد بن غطفان، واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري، وقيل عثمان بن عفان، وخرج في 400 من أصحابه، وقيل 700، فلقى جمعا من غطفان فتوقفوا، فتوقفوا ولم يكن بينهم قتال إلا أنه صلى بهم يومئذ صلاة الخوف، هكذا قال ابن إسحاق وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ هذه الغزاة، وصلاة الخوف بها وتلقاه الناس عنهم وهو مشكل جدا، فإنه قد صح أن المشركين حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى غابت الشمس. وفي السنن ومسند أحمد والشافعي رحمهم الله أنه
يعني فلو كانت صلاة الخوف مشروعة لكان صلاها صلى الله عليه وسلم، فيقول هكذا قال ابن إسحاق وجماعة من أهل السير أن صلاة الخوف كانت في هذا في غزوة ذات الرقاع، وأنه تلقاه الناس عنه وهو مشكل جدا، فأنه قد صح أن المشركين حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، وقد جاء عمر كما في الصحيح وقال أن نصلي العصر يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الله أجوافهم أو قلوبهم نارا كما شرعنا عن الصلاة الوسطى. فلو كانت صلاة الخوف قد شرعت لكان النبي قد صلى به صلاة الخوف ثم صارت صلاة الخوف بعد ذلك، فهذا مشكل. فقال وفي السنن
ومسند أحمد والشافعي رحمهم الله أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا، وذلك قبل نزول صلاة الخوف والخندق بعد ذات
والخندق
الرقاع
بعد ذات الرقاع سنة 5.
نعم. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها للخوف بعسفان كما قال أبو عياش الذرقي، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان فصلى بنا الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، فقالوا لقد أصبنا منهم غفلة، ثم قالوا إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم، فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصر فصلى بنا العصر ففارقنا فرقتين. وذكر الحديث رواه أحمد وأهل السنن. وقال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعسفان محاصرا للمشركين، فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم، أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة. فجاء جبريل فأمره أن يقسم أصحابه نصفين. وذكر الحديث قال الترمذي حديث حسن صحيح. ولا خلاف بينهم أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق، وقد صح عنه أنه صلى صلاة الخوف بذات الرقاع، فعلم أنها بعد الخندق وبعد عسفان. ويؤيد هذا أن أبا هريرة وأبا موسى الأشعري شهد ذات الرقاع كما في الصحيحين عن أبي موسى أنه شهد غزوة ذات الرقاع، وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقبت. وأما أبو هريرة ففي المسند والسنن أن مروان بن الحكم سأله هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال نعم. قال متى؟ قال عام غزوة نجد. وهذا يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، وأن من جعلها قبل الخندق فقد وهم وهما ظاهرا. ولما لم يفطن بعضهم لهذا ادعى أن غزوة ذات الرقاع كانت مرتين، فمرة قبل الخندق ومرة بعدها على عادتهم في تعديد الوقائع إذا اختلفت ألفاظها أو تاريخها. ولو صح لهذا القائل ما ذكره ولا يصح، لم يمكن أن يكون قد صلى بهم صلاة الخوف في المرة الأولى لما تقدم من قصة عثمان، وكونها بعد الخندق. ولهم أن يجيبوا عن هذا بأن تأخير يوم الخندق جائز غير منسوخ، وأن في حال المسايفة يجوز تأخير الصلاة إلى أن يتمكن من فعلها، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد رحمه الله وغيره. لكن لا حيلة لهم في قصة عثمان أن أول صلاة صلاها للخوف بها وأنها بعد الخندق، فالصواب تحويل غزوة ذات الرقاع من هذا الموضع
اللي هو العام الرابع، نحول بقى من العام الرابع اللي هو قبل الخندق إلى ما بعد الخندق. نعم،
إلى ما بعد الخندق بل بعد خيبر، وإنما ذكرناها هنا تقليدا لأهل المغازي والسير، ثم تبين لنا وهمهم وبالله التوفيق.
إذن هذا هو الجمع، أنا كانت في غزوة الرقاع فعلا، لكن غزوة الرقاع إنما كانت بعد الخندق بل بعد خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر قد شغل عن صلاة العصر ولم يصلها، ولو كانت صلاة الخوف جائزة لكان النبي قد صلى، فلم يصلي صلاة الخوف في الخندق، فكيف تكون غزوة ذات الرقاع قبل الخندق وفيها صلاة الخوف وكذا ولم يصلها النبي في الخندق؟ إذا نقول فإما أن ننفي أن الصلاة كانت في ذات الرقاع على اعتبار أن ذات الرقاع كانت في العام الرابع، وهذا غير صحيح فقد جاء في الحديث الصحيح أنها كانت في ذات الرقاع، وإما أن ننقل ذات الرقاع إلى ما بعد الخندق بل ما بعد خيبر، وأنها كانت بعسفان كما جاءت أيضا في النصوص. نعم
شيخنا اللي ذكر أصل الشرف أنها مرتين.
نعم
يعني إيه اللي يمنع أنها ممكن تكون كانت مرتين كما ذكر؟
لما يثبت، لكن ما ثبتش، نفس الوقع واحد. نعم
ومما يدل على أن غزوة ذات
لأن لو كانت مرتين يبقى معنانا في العام الرابع كان في صلاة الخوف، طب لماذا لم يصلى النبي في الخندق؟ لماذا؟ إذن يحتاجون إلى إثبات ذات الرقاع بدون صلاة خوف، وهذا غير وارد، لما جاءت في ذات الرقاع صلاة الخوف عند البخاري و يقول ابن سيد الناس كان في الحاشية وإنما سميت هذه غزوة ذات الرقاع لأن أقدبهم رضي الله عنها ناقبت وكانوا يلفون على الخرقة، فقد أخرج البخاري عن أبي موسى الأشعري قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن في ستة نفر بيننا بعير نتعقبه فناقبت أقدامنا وناقبت قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا، وهي غزوة محارب وغزوة بني ثعلبة وغزوة بني أنمار وغزوة صلاة الخوف لوقوعها فيها وغزوة الأعاجيب لما وقع فيها من الأمور العجيبة. نعم
ومما يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فأخذ السيف فاخترطه فذكر القصة وقال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان. وصلاة الخوف إنما شرعت بعد الخندق بل هذا يدل على أنها بعد عسفان والله أعلم. وقد ذكروا أن قصة بيع جابر جمله من النبي
يعني
صلى الله عليه وسلم
يعني يقولون صلاة الخوف إنما شرعت بعد الخندق بل هذا يدل على أنها بعد عسفان، هذا يشكل عليه. قال أبو هريرة قال عند أحمد النسائي قال أبو عياش الزرقي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان فصلى بنا الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد فقالوا لقد أصبنا منهم غفلة ثم قالوا إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إلينا من أموالهم وأبنائهم فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصر. هذا رواه أحمد أهل السنن. الشيخ شعيب قال صحيح. وأبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعسفان محاصرا للمشركين فقال المشركون ان هؤلاء صلاة هي احب اليهم من ابنائهم واموالهم فنزل هذا. هذا الترمذي قال حديث حسن صحيح. قال الشيخ شعيب واسناده حسن ولا خلاف يقول ابن القيم بينهم ان غزوة عسفان كانت بعد الخندق وقد صح انه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بذات الرقاع فعلم انها بعد الخندق وبعد عسفان. ويؤيد هذا أن أبو هريرة وموسى كذا. فقوله هنا وصلاة الخوف لم تشرع بعد الخندق بل هذا يدل على أنها بعد عسفان. طب كيف وقد ثبت أنها في عسفان؟ كيف وقد ثبت ذلك؟ فإذا ثبت أنها بعسفان وعسفان كانت قبل ذات الرقاع يبقى شرعت أولا في عسفان ثم كانت في ذات الرقاع. نعم
نعم
وقد ذكروا أن قصة
بيع جابر الذي يظهر أنه صلى صلاة الخوف بعسفان وبذات الرقاع، ورد هذا ورد هذا، وتكون بعسفان ثم بذات الرقاع، أو تكون ذات الرقاع أولا ثم عسفان، أو عسفان أولا ثم ذات الرقاع، إنما بكل حال كانت بعد الخندق، بكل حال كانت بعد الخندق. نعم.
وقد ذكروا أن قصة بيع جابر جمله من النبي صلى الله عليه وسلم كانت في غزوة ذات الرقاع، وقيل في مرجعه من تبوك، ولكن في إخباره للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك القضية أنه تزوج امرأة ثيبا تقوم على أخواته وتكفلهن إشعار بأنه بادر إلى ذلك بعد مقتل أبيه، ولم يؤخر إلى عام تبوك، والله أعلم. وفي مرجع من غزوة ذات الرقاع سبوا امرأة من المشركين فنذر زوجها ألا يرجع حتى يريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء ليلا وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين من العدو، وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر، فضرب عبادا وهو قائم يصلي بسهم فنزعه ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثة أسهم فلم ينصرف منها حتى سلم فأيقظ صاحبه، فقال سبحان الله هلا أنبهتني، فقال إني كنت في صورة فكرهت أن أقطعها. وقال موسى بن عقبة في مغازيه ولا يدرى متى كانت هذه الغزوة، قبل بدر أو بعدها، أو فيما بين بدر وأحد أو بعد أحد، ولقد أبعد جدا إذ جوز أن تكون قبل بدر، وهذا ظاهر الحال. ولا قبل أحد ولا قبل الخندق كما تقدم بيانه.
نعم، بل كانت بعد الخندق.
قال رحمه الله: فصل. وقد تقدم أن أبا سفيان قال عند انصرافه من أحد: موعدكم وإيانا العام القابل ببدر. فلما كان شعبان وقيل ذو القعدة من العام القابل، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده في 1500، وكانت الخيل 10 أفراس، وحمل لواءه علي بن أبي طالب، واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة، فانتهى إلى بدر فأقام بها 8 أيام ينتظر المشركين. وخرج أبو سفيان بالمشركين من مكة وهم 2000 ومعهم 50 فرسا، فلما انتهوا إلى مر الظهران على مرحلة من مكة قال لهم أبو سفيان: إن العام عام جدب، وقد رأيت أني أرجع بكم، فانصرفوا راجعين، وأخلفوا الموعد، فسميت هذه بدر الموعد، وتسمى بدر الثانية.
بدر الثانية، النبي خرج لكن هم رجعوا، النبي خرج ثم هم رجعوا الحمد لله، وصرف وكف الله من شر القتال، وعد هذا من المشكين خذلانا. طيب، نقف عند غزوة دومة الجندل.